السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة الكرام مع الدرس الخامس من دروس المدخل إلى علم السيرة النبوية، الذي نسأل الله تعالى أن يجعله مباركا وأن ينفع به وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. أيها الأحبة، انتهينا في الدروس السابقة من التعريف بالتاريخ وخصائصه ومصادره وأهميته، ثم عرفنا السنة وذكرنا شيئا من خصائصها وأهميتها، واليوم نكمل ما يتعلق بالسنة النبوية. لقد ذكرنا فيما مضى أن السنة النبوية التي كانت من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره عليه الصلاة والسلام هي التي نحن متعبدون بها، وكلفنا الله تعالى بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها، وهي تحقيق شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي هي طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. من أين نحن نحصل على السنة النبوية؟ مصادر السنة النبوية من أين تأتي؟ مصادر السنة النبوية إما ما حفظه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم من قوله، أو رأوه من فعله عليه الصلاة والسلام أو تقريره، ثم نقلوه لنا كما قال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها فأداها كما حفظها، فأداها كما حفظها، إلى أن قال: فرب مبلغ أو عام سامع. نظر الله، دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بالنظارة، أن يكون وجهه نظرا مستبشرا فرحا، كما قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لهذا الرجل الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم مقالته ثم حفظها ثم وعاها فأداها كما حفظها، أداها أي بلغها للناس كما حفظها. وهنا بين هلالين كما يقولون تأتي حكم رواية الحديث بالمعنى، وحينما اشترط العلماء اشتراطات في جواز رواية الحديث بالمعنى إلى آخره، ما ظنه ومحل مبحثه في علوم الحديث وليس في هذا المقام. إذن الأول حفظ الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، مثل حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. أو من فعله عليه الصلاة والسلام حينما يروي الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو يحمل أمامة بنت بنته عليه الصلاة والسلام، أو من تقريره: أكل الضب بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه كلها تأخذ حكم الحديث التي هي السنة النبوية المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الثاني ما كتبه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليس كل الصحابة كاتب، ليس كلهم يحسن الكتابة، فالكثير منهم أمي لا يقرأ ولا يكتب، لكنهم يحفظون. ومن ذلك قول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الحديث، في الأثر الذي يقول حينما يحكي عن حفظه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يكن أحد أحفظ مني لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو أروى مني لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، فإنه كان يكتب ولا أكتب، فإنه كان يكتب ولا أكتب. ومن هنا وجدت صحائف للصحابة رضوان الله تعالى عليه، فالكتابة مصدر من مصادر السنة في حفظها، نحن نتكلم في حفظ السنة النبوية. ما وصفه أو حكاه الصحابة عن حوادث حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فذكروه لنا فروي إلينا، كأن يصف مثلا قصة الإفك وما حصل فيها، كأن يصف قصة الإيلاء، حديث عمر رضي الله تعالى عنه إيلاء النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه وما حصل فيها، أو أن تصف عائشة حال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت كيف كان هديه عليه الصلاة والسلام في بيته، قالت: كان أول ما يبدأ بالسواك، يعني إذا دخل بيته بالسواك، فهذا حديث. فحكته عائشة رضي الله تعالى عنها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه مصادر السنة النبوية. أهمية السنة النبوية تكمن أهمية السنة النبوية من أنها مصدر أساس من مصادر الشريعة، وهي صنم القرآن، هي والقرآن، سواء في التشريع، سواء في باب العقيدة، سواء في باب العبادات، سواء في باب المعاملات، سواء في باب السلوك، سواء في باب الاقتصاد، في أي أمر من الأمور فالسنة والقرآن سواء، لقوله عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، أوتيت القرآن ومثله معه. فما هو الذي مثله معه؟ الذي هو السنة. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكما في القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر استدل به السلف رحمهم الله على أنه يشمل القرآن والسنة، فالحفظ للقرآن كما هو للقرآن أيضا حفظ للسنة، فالسنة محفوظة بأمر الله جل وعلا. فأهميتها انبثقت من أنها مصدر مصادر التشريع، فهي تخصص القرآن وتقيد مطلقه وتنسخه، ونتعامل معها تعاملنا مع القرآن الكريم في أنها مصدر أساس من مصادر التشريع الأساسية لهذا الدين، فلا يفرق بين القرآن والسنة. ومن هنا تعلم خطأ من يخطئ حينما يقول، حينما يتكلم عن مصادر التشريع في الشريعة الإسلامية فيقول المصدر القرآن ثم السنة، وهذا أبدا لا يمكن أن يوافق عليه، وإنما أن يقال القرآن والسنة. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ومثله معه. فمن هذا الذي له بعد ذلك أن يحكم ويقول القرآن ثم السنة؟ في قضية التفضيل، في قضية التعبد، هذا لا إشكال أن القرآن له مزية التفضيل والتعبد، لكن في قضية الاحتكام والتعبد والتحاكم فالقرآن والسنة سواء أبدا. ولا من أين لك أن الصلوات خمس؟ ها؟ من السنة. وإلا القرآن يقول: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. من أين لك أن تتوضأ بهذه الصفة في الوضوء؟ من أين لك أوقات الصلوات؟ وإلا القرآن يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لكن تفصيل الموقوت من أين جاءك؟ من السنة النبوية. وهكذا خذ من الأحكام، من أين لك حد الخمر، من أين لك جلد الزاني، من أين لك رجم الزاني، من أين لك إلى آخره. خذ من الأحكام، خذ من العبادات، وخذ حتى في باب التعبد لله، في باب وصف الله جل وعلا، من أين لك أن تعلم في كثير من صفاته إلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن القرآن والسنة سواء لا يفرق بينهما. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي على أحدكم زمان يكون فيه الرجل الشبعان متكئ على أريكته يقول ما كان في كتاب الله من حلال فأحللناه، وما كان في كتاب الله من حرام حرمنا. ألا إن كتاب الله وسنتي سواء، ألا إن كتاب الله وسنتي سواء، ألا إن كتاب الله وسنتي سواء. سواء في ماذا؟ في التحليل وفي التحريم، لا يفرق بينهما. وهذا يا أخوان نركز عليها الآن، لأن نسمع هجمة شرسة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومحاولة تجريدها، ومحاولة عدم الاهتمام بها، وهذا مكمن خطر. لأن أهل الأهواء وأهل البدع لا يمكن أن تحاجهم أنت إلا بالسنة. وذلك بعض أهل البدع فيهم شبه من اليهود، فاليهود يقولون عن جبريل: هذا عدونا من الملائكة. ويقولون عن أبي هريرة: هذا عدونا من الصحابة. لماذا؟ لأنه حفظ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأداها رضي الله تعالى عنه كما حفظها. فلذلك الهجمة الشرسة عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه من هذا الباب، من هذا الباب. فأنت يجب أن تتسلح في قضية الذب عن دينك وعن هوية أمتك المتمثلة في تحقيق الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. مهما كان فينا من تقصير ومهما كان فينا، إلا أن قضية الدفاع عن الأمة وعن هويتها هذا من أعظم القربات التي نتقرب بها إلى الله جل وعلا، من أعظم القربات التي نتقرب بها إلى الله جل وعلا. وهذا ما نسأله جل شأنه أن يوفقنا في هذا الدرس بأن نحقق قضية التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم من خلال السيرة النبوية، وأن نعرف ما هي السيرة النبوية، وأن نتعامل معها كمنهج حقيقي للحياة، وليس أن نتعامل مع السيرة أنها مجرد قصة تسمع. لا، نحن نريد أن نقضي من هذا البرنامج بكل صراحة على أن تسمى السيرة قصة. نحن نسميها قصة، والله تعالى جعل لنا العبرة بالقصص، لقد كان في قصصهم عبرة، لكن ليست العبرة من حكاية القصة، ولكن العبرة مما في القصة. فأنت تحول قضية السيرة إلى قضية قصص فقط للتسلي، وأنك تسمع مع احترامي باللغة العامية حكواتي يتكلم عن قضية السيرة النبوية، فهذا مرفوض. ولو هيج العواطف، ولو أبكى الناس بإسماعهم لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، فنحن نقول مرفوض. ليش أو لماذا؟ للتالي: أولا، أنه يخلط الغث بالسمين، لا يميز بين الصحيح والضعيف، فكل عنده سيرة. أنه لا يعرف المصادر الحقيقية للسيرة النبوية، أنه لا يستطيع استنباط الدروس والعبر من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كتب الله لي ولك فسحة بالأجل، سوف بإذن الله نعرف كيف نستفيد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم باستنباط الدروس والعبر، وكيف قبلنا السلف استفادوا منها. راجع زاد المعاد، وله حديث لما يأتي ويعطيك ما يستفاد من غزوة النبي صلى الله عليه وسلم، فيسرد لك 100 فائدة. من أين جاء بال100 فائدة؟ والله في بعض المواضع من حرف يروى في السيرة فيأخذ منه فائدة رحمه الله تعالى، هكذا تفاعلوا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أهمية السيرة، أهمية السنة واضحة، لأنها مصدر أساس، مصدر التشريع. هنا نكون الآن أنهينا عند هذا الموقف قضية الكلام عن التاريخ وعن السنة. طيب، السؤال الذي يطرح الآن: إذا ما الفرق بين التاريخ والسنة والسيرة؟ لماذا 4 حلقات ونصف، 4 جلسات ونصف أفنيناها في هذا الكلام؟ الآن نأتي إلى زبدة الكلام فيما يتعلق بالسيرة النبوية. تبين لنا أن التاريخ أنه يرصد الحياة البشرية من خلق آدم عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، منذ أن خلق الله آدم إلى يسرد، يعني حصل في يوم كذا حوادث، في يوم كذا حوادث، في يوم كذا، افتح تاريخ ابن الأثير، افتح البداية والنهاية، افتح سواء حصل في عام كذا أو حصل في يوم كذا، سرد لأحداث، وكل ما يحصل في الزمان يسرد لكم مباشرة. حتى التاريخ المعاصر، اقرأ في تاريخ ابن بشر، تاريخ نجد وما حوله، اقرأ فيه. اسمع اليوم كثير من المؤرخين، حينما تسمع لهم معاصرين اليوم حينما يدونون التاريخ اليوم، كله حوادث من خلق آدم إلى أن تقوم الساعة. كل زمان لابد أن يبقى فيه مؤرخ يؤرخ، يكتب ما حصل في هذا التاريخ من الأحوال. ونحن تكلمنا عن المؤرخ وصفاته، فمن أحب أن يرجع إليه يرجع إليه في تلك الحلقة. هذا التاريخ. إذن لما تتأمل أنت أن المؤرخ يكتب ما يحصل من خلق آدم إلى قيام الساعة، أليس سيدي عليه الصلاة والسلام هو حقبة زمنية من هذا التاريخ؟ صح ولا لا؟ هو حقبة من هذا التاريخ، 63 سنة التي هي أشرف هذا الزمان، هي حياة محمد عليه الصلاة والسلام. إذن هو جزء من ماذا؟ من التاريخ. لكن المؤرخ وش يعنى؟ بماذا يعنى؟ بأي شيء يعنى؟ يعنى بكل ما يحصل، ما يميز. يعني يجيب لك ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، ما حصل من العرب، ما حصل من الروم، ما حصل من فارس، كل شيء يكتبه يجمعه لك في إناء واحد. نعم، المؤرخون المسلمون اعتنوا في
في كتابة في التاريخ بالحقبة التي عاش فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بأسلوب المؤرخ الذي لا يفرق بين الصحيح والضعيف، بين المتعلق بالسيرة والتاريخ، كل شيء يكتبه. إذن التاريخ هو الدائرة الأولى لجميع حوادث الزمان. السنة تعنى بأحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم كاملة، وخصوصا ما يتعلق بالبلاغ والرسالة. ما يتعلق بماذا؟ بالبلاغ والرسالة. تجد أن السنة تعنى بماذا؟ منذ أن قيل للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ إلى أن دفن عليه الصلاة والسلام، بما يتعلق بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى كامل، وخصوصا ما يتعلق بالبلاغ والرسالة من أحوال المكلفين، فإنها تعنى على وجه الخصوص بالتفصيل للإجمال فيما يكون منه متعلق بعبادة العبد لربه جل وعلا. فافتح صحيح البخاري، أنت اقرأ البخاري من أوله إلى آخره، تجد أنه كل ما يتعلق به أن تتعبد لله به، ويورد السيرة جزءا من السنة خصوصا يعتني بها حينما تكون متعلقة بأحكام المكلفين، أو يأتي بها موجزة ليس على وجه التفصيل، لأن السنة علاقتها بماذا؟ على وجه البلاغ، على وجه البلاغ والرسالة، كما قال الله جل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فبلغ فسمعه الناس، فدونه الناس فوصل إلينا. هذا المتعلق بالسنة، قضية البلاغ. أنت مثلا لو تريد تفصيل في غزوة المريسيع، هل يصح منك أن تكتفي بسنة نبي داود؟ ها؟ ما يصح منك أبدا. لكن مثلا لو تريد قضية أحكام الطهارة، هل يصح منك أن تكتفي بسنة نبي داود؟ يصح منك بالجملة، بالجملة يصح منك. لكن ممكن أنك تذهب إلى كتاب من كتب السنة ما يأتي لك أي أثر لغزوة المريسيم، لأنه ما ورد عنه حديث وليس هو من شأنه. لكن هل ممكن أن يخلو كتاب من كتب السنة من كتاب الطهارة؟ أبدا، لأن هذا هو باب البلاغ لأحوال العباد. إذا ما هي السيرة؟ السيرة تعنى بالتفصيل بحياة النبي صلى الله عليه وسلم وأخباره وبيان أخلاقه وصفاته وخصائصه ودلائل نبوته وأحوال عصره. إذا عنده ثلاث دوائر: التاريخ يشمل كل شيء، وتكون السيرة جزء منه لأنها جزء من حوادث الزمان، لكنك ما تجد السنة في التاريخ، السنة ما تجدها في التاريخ، لأن التاريخ ليس من شأنه أن يذكر لك إلا بالإجمال أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا قومه إلى التوحيد ووضع إلى آخره، لكن لا يمكن أن يأتيك بالتفصيل الموجود في السنة. السيرة توجد في التاريخ لأنها حقبة زمنية من التاريخ فتوجد فيه. السنة تعنى بأحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالبلاغ والرسالة التي هي من واجب المكلفين في تعبدهم لله تعالى، هذه هي السنة. والسيرة جزء منها لأن فيها ما هو واجب التعبد لله تعالى، واجب التعبد لله تعالى، هذا في قضية السيرة. تعنى بالتفصيل بحياة النبي صلى الله عليه وسلم وأخباره وبيان أخلاقه وصفاته وخصائصه ودلائل نبوته وحال العصر، بمعنى أن السيرة تعنى بالشخصية العظمى التي هي محمد صلى الله عليه وسلم، تعنى به. إذن الخاتمة في هذه المقدمة ماذا نقول؟ نقول: انظر إلى عظم وشرف النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الدنيا بأن تميز هو الوحيد أن تدور حياته وأيامه وتاريخه وأقواله وأفعاله على وجه التفصيل كأنك تراه. ائتني بنبي عليهم أفضل الصلاة والتسليم، اعترت أمة من الأمم بنبيها كعناية الإسلام بنبيهم. ائتني، لا يمكن. أنا أتحدى عبر هذا الفضاء الآن كل من يسمعني من غير الملة، من غير الملة، أن يوجد أمة من الأمم عنايتها بنبيها كعناية أمة الإسلام بنبيه عليه الصلاة والسلام. ولمن الشرف؟ هو شرف كله لمحمد والسؤدد عليه الصلاة والسلام. لكن نحن الذين تشرفنا بأن دونا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وقرأناها، ولا هو أعلم منا. نحن الذين لنا الشرف بأن نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه يخرجنا من الظلمات إلى النور، يخرجنا من الظلمات إلى النور. لقد جاءكم رسول من أنفسكم أو من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ألا يستحق هذا الذي هو حريص علينا بالمؤمنين رؤوف رحيم، ألا يستحق أن نعنى بسيرته وحياته وأيامه على وجه التفصيل؟ بلى، بأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام يستحق. خاتمة هذه المقدمة، تبين لنا الآن التاريخ والسنة والسيرة وأوجه التلازم بينها، وهنا نكون بهذه المقدمة قد أغلقنا باب التلازم بين أي علم يشابه هذا العلم الشريف، ثم نخصص ما بقي إن شاء الله تعالى من الدروس بالسيرة فقط، لن نتكلم إلا عن السيرة من الدرس القادم بإذن الله تعالى. وأسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول وبما نسمع، إنه سميع قريب، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً.